هذا النشء والقيام مع هؤلاء الأولاد تربيتهم تربية إسلامية إيمانية محمدية صحيحة.
He says also one of the blessings is that he chose you to be in the guidance of these children and educating these children and directing them on the right path according to the teaching of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم and the Islamic way.
ولا يخفى عليكم أن تربية الأولاد والاهتمام بهم وتعليمهم هو نوع عظيم راقي من أنواع المعاملات التي يتعامل بها الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى ويحوز بها رضا كثيرا من الله عز وجل.
And as you might know for sure that being in the service of children and educating them is one of the highest worships that a slave could seek the consent of his Lord by.
قد كان المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم مهتما جدا بأمر تربية الأولاد في توجيهاته وإرشاده بأمر تربيتهم وتعليمهم وأخلاقهم.
As for the Prophet Muhammad as well, he's paid close attention for the matter of educating children and bringing them up.
وعندما ننظر في سيرته صلى الله عليه وسلم نراه أنه لا تلوح له فرصة أو مناسبة في إرشاد الأولاد وفي توجيههم إلا ويقوم بها صلى الله عليه وآله وسلم.
And as we read in his biography that every possible chance that he would see where he could sit with children and speak with them and educate them, he would use that chance instantly.
ومع انشغالاته صلى الله عليه وآله وسلم بتربية الأمة وتبيين القرآن وإعداد وبناء الذوات للمسلمين فانشغالاته المتعددة صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنه يولي أهمية خاصة للأطفال وتربيتهم وتعميق صفات الخير في بواطنهم.
Even though he had a lot of responsibilities, major responsibilities as such establishing the Islamic nation and delivering the divine message, he still paid close attention to any chances that he would have with children so that he can educate them and spend time with them.
وكان صلى الله وسلامه عليه ربما يكون في عبادته وهي أعظم حالة يكون فيهم الله سبحانه وتعالى فإذا وجد الأمر يحتاج للتدخل في إصلاح صبي أو في توجيه أمه أو في إرشاد أخت طفل أو في إلفات نظر أمه فإنه يقطع هذه العبادة. هذا يعطينا صورة عن عظمة هذه المهمة التي يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي ينبغي أن يقوم الناس بعده بها.
And if you want to see how important and crucial the Prophet of Allah peace be upon him, how he thought of this mission, the mission of being with young children and educating them and directing them, is that we see in his biography that if he was engaged in the highest forms of worship and he noticed that maybe in a particular situation the mother or the child needs a bit of advice or direction, he would instantly cut that worship and direct his attention to the situation where the children need attention.
عندما ننظر في سيرته صلى الله عليه وسلم فنرى أنه كيف يصبر على هؤلاء الأطفال وكيف يوجههم صلى الله عليه وآله وسلم وكيف يخاطبهم صلوات الله وسلامه عليه وأحيانا كيف يداعبهم صلوات الله وسلامه عليه ويلاطفهم. سنعرف أن هذا الأمر أمر عظيم جدا وكبير.
And also if we look on how the Prophet صلى الله عليه وسلم used to have extreme patience with children, and also how he used to speak to them and how he used to give them advice and how he used to also sometimes play with them and joke with them, we'll find that this matter is a matter of immense importance to Allah subhanahu wa ta'ala.
وتعلمون أن أهم المراحل التي يمر بها الإنسان هي هذه المرحلة التي يوجد عندكم فيها هؤلاء الأطفال أمانة في عناقكم بتوجيهاتكم النورانية وإرشاداتكم المحمدية.
And you also know that maybe in one's life this period of his life childhood is maybe the most crucial one in one's life. So he says that this is why you by directing the guidance and the teachings of light towards the children, you play a crucial role in an individual's life.
وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا وجد كما قلنا مناسبة كان يداعب هؤلاء الأطفال الصغار مع عظم مسؤولياته وكبر مهماته تجاه الأمة المحمدية.
And as we mentioned before, the Prophet صلى الله عليه وسلم, even though with all the immense responsibilities that he had, he would still try to find time to spend with children and play with them and speak with them.
وأنتم تدركون سر هذا الأمر في عطاء الطفل في إبراز مواهب الطفل الصغير وفي تحسيسه بالحنان والمحبة.
And also you must also understand by your experience that this would play a very important role in bringing the potentials of a young child, or bringing the talents out that he has, and also in making him feel secure and feel loved and cherished.
وقد رسخت هذه التعليمات من النبي صلى الله عليه وسلم وهذه العادات من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتكررت منه حتى تعمقت في نفوس الأطفال. فكانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم ويودهم.
And he says that this has been repeated during the life of the Prophet ﷺ to the extent that the children came to know that this is how the Prophet was, and used to maybe also try to find a chance where they can speak with him and play with him.
ومن قربه صلى الله عليه وسلم من هؤلاء سواء كان أطفال أهل بيته أو أطفال المسلمين الذين تحضرهم أمهاتهم لأن يبرك عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أو يحنكهم صلوات الله وسلامه عليه. كان الأطفال إذا خرج في السفر يفتقدوه صلوات الله وسلامه عليه مع بعد ما بينهم من السن. هؤلاء الأطفال صغار وهو سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه.
And even though there was a big age difference between the Prophet صلى الله عليه وسلم and the children of Medina, though we still from the biography or from the biography of the Prophet, we read that the children used to miss him if he would go out of Medina to travel or for battle or any other purposes, because he used to have this close relationship with them, whether it be the children of his household or the children of the companions.
لذلك تنقول لنا كتب السيرة أنه عندما يعود صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إذا رجع من سفره أو من غزوه أو غير ذلك فأنه أول ما يتلقى صبيان المدينة وأطفال المدينة.
And he says that we read also in the books of Sira that when he gets back from battle or from travel, we find that the first people that would come out to receive the Prophet was the children of Medina.
ولن يتلقى صبيان المدينة إلا بعد أن رسخ في بواطنهم شعورهم بتقريب النبي صلى الله عليه وسلم لهم وصبره صلى الله عليه وسلم عليهم وإسداء النصح لهم أحيانا عندما يحتاج الأمر هذا.
And this response of children towards the Prophet صلى الله عليه وسلم has not come forth except by the certainty and by the way the Prophet ﷺ treated them, that they know how much the Prophet ﷺ is close to them and how much of a strong tie he has with them.
لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم تقول لنا كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يخاطب هؤلاء الأطفال ويرشدهم ويعلمهم بما فيه الأصلح ونقل لنا أولئك الأطفال شيئا كثيرا من أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم ومن آدابه صلى الله عليه وسلم التي كان يوجهها لهم بالخصوص ثم صارت عامة للأمة كلها كما ورد في توجيه صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر بن أبي سلمة قال كنت طفلا صغيرا وآتي للنبي صلى الله عليه وسلم وآكل الطعام أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يأكل بأدب وكانت يده تطيش في الصحفة فيدنقل يده من هنا إلى هنا فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأدب وإن كان موجها لهذا الصبي الصغير ولهذا الطفل الصغير لكنه صار أدبا بعد ذلك عاما للأمة كلها. السبب في هذا مخالطة هذا الصبي الصغير والطفل الصغير للنبي صلى الله عليه وسلم.
And he says that other examples from the life of the Prophet صلى الله عليه وسلم, we see that how he used to also give guidance and advice to young children. For example, the companion سيدنا عمر بن أبي سلمة, he says that he was a young child and he would sometimes maybe attend gatherings where the Prophet sallallahu alaihi wasallam would be present. And he says that one time he shared a plate with the Prophet sallallahu alaihi wasallam and he was not using proper eating etiquette. So his hand would be all over the plate. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam with utmost subtlety, he directed him that he should eat from that which is in front of him. So he says that see, one of the fruits that the Prophet ﷺ has planted in his ummah is how he spoke to children, because those children were the men of tomorrow. So he says that even though in this hadith the speech is really directed to a young child, but the etiquette of eating has become for the entire ummah well established.
ولهذا أيضا لا نستغرب عندما نضم كل هذه التعليمات ونجعلها في خانة الأطفال والصبيان الذين أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أصدرت لهم الإرشادات من النبي صلى الله عليه وسلم، يعطينا صورة واضحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان آخذا بخواطر هؤلاء الأطفال ومعلما لهم صلى الله عليه وآله وسلم ومخالطا لهم صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه عندما يأتي إلى المدينة تستقبل أفواج من هؤلاء الأطفال والصبيان يعرفون محبته لهم صلى الله عليه وسلم وشفقته عليهم، فهم لا يخافون منه صلى الله عليه وآله وسلم أو يرتعبون منه، يعرفون محبته وشفقته وحرصه وهم يحبونه فيأتون إليه أرسالا يستقبلونه إذا غاب عنهم صلى الله عليه وسلم.
And he says that from the various narrations that we might read from the companions, that when they were younger, how the Prophet صلى الله عليه وسلم used to mix with them and joke with them. And he says that this tells us how much of special attention the Prophet ﷺ tried to direct towards young children, and how he used to show him utmost mercy and compassion and treat him with subtlety, and how it was extremely important to him, peace be upon him, how these children felt and how the relationship was between them. And as he mentioned before, the example is very clear that the first people who used to come out to the outskirts of Medina to receive the Prophet ﷺ was just children, even though there's a big age difference, and this was out of pure love to the Prophet صلى الله عليه وسلم.
وبسبب شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته الخاصة على الأطفال زائدة على شفقته ورحمته الخاصة بالأمة كلها، شفقته ورحمته الخاصة بهؤلاء الأطفال تمكن عدد كبير من صبيان المسلمين ومن أطفال المسلمين أن يصفوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
And it says this is also why a lot of these children were able to precisely describe the Prophet ﷺ. Most of the narrations of the descriptions of the Prophet ﷺ came from companions that described the Prophet ﷺ or witnessed him when they were younger.
لذلك كان أصحابه صلى الله عليه وسلم يجلونه على الجلال العظيم ولا يقدرون أن يحدقوا النظر في وجهه حتى يصفونه صلى الله عليه وسلم. لكن
so the companions, the older companions, used to have an awe to the Prophet ﷺ and great respect, so they're actually not able to look him straight in the face or maybe gaze at his face, so they were not able to give his full description, though the descriptions that were narrated came from the younger companions.
لكن الأطفال والصبيان الذين كانوا يخالطونه وبعضهم قد وصل إلى سن التمييز كسيدنا ابن عباس مثلا وهند بن أبي هالة، فأن هؤلاء كانوا يقربون منه قربا كبيرا ويخالطونه وكانوا يحدقون النظر إلى وجهه، فبقي في خيالهم وفي ذاكرتهم صورته صلى الله عليه وسلم وأوصافه، فتمكنوا حتى بعد ذلك أن يصفوا دقائق وجه النبي صلى الله عليه وسلم، انطبع في ذاكرتهم وخيالهم تماما صورة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
And he says this is also a proof that the younger companions had a close relationship with the Prophet صلى الله عليه وسلم, so that they can sit close to him and gaze upon his face. And he says that this is evident in the detailed descriptions that these younger companions, such as Sayyidina ibn Abbas and Sayyidina Hind ibn Abi Hala, how detailed their description was of the face of the Prophet صلى الله عليه وسلم and his physical stature.
ولذلك كما قلنا أنه قام صلى الله عليه وسلم في زمنه بهذه المهمة صلى الله عليه وسلم، فهو صلوات الله وسلامه عليه كان في زمنه موجها للأمة ومعلما لهؤلاء الأطفال والصبيان. عندما ننظر في الأحاديث التي رواها الصبيان عن النبي صلى الله عليه وسلم نراها كثيرة جدا، تعطينا كما تقدم الكلام صورة على أنه كان قريبا من هذا المجتمع صلى الله عليه وسلم، ليست توجيهاته وجلساته ومعاملاته خاصة بالكبار. ليس معنى هذا أن الصبيان والمسلمين وأطفال المسلمين لم يعرفوا أخلاقه ولا تعليماته ولا مخالطته، مع أنه دائما بالمهمة الكبرى في قيام الأمة ليس كان منعزلا عن هؤلاء الأطفال.
He says also that the numerous narrations that we received from the younger Sahaba shows us that the Prophet صلى الله عليه وسلم also had time for this age group, and that his time was not only directed towards the things that which maybe seem as greater responsibilities or more important responsibilities. On the contrary, he had a specific time that he directed towards this age group, the children of the companions.
لذلك نقلت لنا روايات متعددة عنه صلى الله عليه وسلم في معاملته مع الأطفال، وأنه لم يزجر أحدا قط منهم صلى الله عليه وسلم أو ينهر أحدا قط، بل كانت المرأة من الصحابيات تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بصفرها الصغير تريد منه أن يحنكه النبي صلى الله عليه وسلم، فتضعه فوق حجر رسول الله، فربما بال الطفل الصغير فوق حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغضب أمه أن ينجس النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يتركه صلى الله عليه وسلم وهو فوق ثوبه الطاهر وقميصه الطاهر وحجره الطاهر حتى يكمل بوله ذلك الطفل الصغير. وقد أخذت من هذه القصص أحكاما كثيرة في تربية الأطفال وفي الأحكام الفقهية في النجاسات والمعاملة الأمهات مع الأولاد.
And also from his biography we see that the Prophet ﷺ never really cursed the child or maybe beat a child or spoke to him harshly. But even though on the contrary, we see in one of the stories where one of the lady companions came to the Prophet ﷺ with her newborn and so that he can read upon him and bless him. So she put him on his lap, and we might find that the baby would urinate on the Prophet's lap on his pure clothes, and the mother would get angry and she would want to take the baby off. But the Prophet ﷺ would tell her, no, it's okay, leave him. And he would leave the baby till he finishes, and then he would give it back to he would give it back to the mother.
فأخذت الأحكام الشرعية من معاملته صلى الله عليه وسلم للأطفال ومن توجيهاته ومن ممازحته، حتى عندما كان يمازح بعض الأطفال إذا زار أحدا من أصحابه إلى بيته فوجد طفلا صغيرا مازحه صلى الله عليه وسلم وداعبه وكناه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يعطينا صورة كيف نربي أطفالنا، كيف الرجال يتعاملون مع الأطفال وكيف المربيين يتعاملون مع الأطفال.
And also from such instance the scholars would take from that various rulings of purity, rulings of how to treat newborns or how to teach young children. And he also
وهذا يعطينا صورة يقيننا القاطع أن أعظم تربية في الوجود هي التي تكون على وفق منهج الأنبياء، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فبنظرنا في سيرته ومعاملته المتنوعة مع مختلف الأطفال يعطينا منهجا كاملا فيما هو ينبغي لنا أن نعامل به أطفالنا.
And he says also various rulings would be taken from when the Prophet ﷺ used to visit, maybe how his companions, and if he finds a child in the house, he has to direct some attention towards that child. He has to speak to him and joke with him and even give him a nickname. And he says also from that the scholars have taken various rulings. And he says now it's evident that the highest level of education or bringing up children is that of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It's the highest level of developing one's child.
وقد حددت لنا كتب السيرة وذكرت لنا حتى أسماء الأشخاص الذين هم صغار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هو قديم على رسول الله وهو طفل صغير، ومن خطبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سن التمييز، ومن خالطه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سن الصفاء. وذكروا أن ثمانية من الأطفال الصغار قد بالوا في حجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد صبر صلى الله عليه وآله وسلم وتحمل ذلك الأمر، هؤلاء في سن الرضاعة فضلا عن من كان فوقهم في السن عندما كان يوجههم صلى الله عليه وسلم أو يربيهم أو يردفهم معه في الناقة، فقد يخلف الصبي الصغير خلفه فوق الناقة صلى الله عليه وسلم.
And also the books of Sira shows how the Prophet ﷺ used to mix with all different children of various ages. So he says that, for example, it's precisely mentioned in the books of Sira how many children of such and such age came and met the Prophet, and how many other children of such and such an age came and met the Prophet. It even mentioned that there were about 8 newborn that came with their parents and visited the Prophet and urinated upon his lap. So it's extremely precise. And also it shows us in different stories how he used to maybe take some of the children behind him on his camel.
أما قطعه صلى الله عليه وسلم لعباداته محافظة على خواطر الأطفال وعدم سماع بكاهم صلوات الله وسلامه عليه، فهذا كثير جدا، ورد عن سيدنا الحسن والحسين ورد عن غيره من أطفال المسلمين، حتى أنه قال صلى الله عليه وسلم إني أحيانا أريد أن أطول الصلاة فالمرأة تصلي خلفنا فأسمع بكاء الصبي فأخفف صلاتي لأجل تخرج أمه لا تطيل لا تبقى في صلاتنا فيطول سماع بكاء الصبي، فكان لا يطيق أن يسمع صبيا صغيرا يبكي صلوات الله وسلامه عليه، حتى يقطع أعظم شيء هو فيه عبادته صلته بربه حتى تخفف المرأة صلاتها وتدرك ابنها هذا.
And he says that also the utmost mercy that he directed towards children, we see that maybe if he's praying and if he hears a baby crying, he would shorten his prayer immensely. He says that my heart cannot take that sound of a crying baby. So he says that how the Prophet ﷺ responded towards young children is also a very unique way.
وهذا يعطينا صورة أن تمتلئ قلوبنا بالرحمة إذا سمعنا بكاء صبي صغير، فمهما قدرنا على أننا نتسبب في قطع بكاء ذلك الصبي فلنفعل ذلك، فأن النبي صلى الله عليه وسلم تسبب في قطع بكاء ذلك الصبي بالخروج بالتجوز في الصلاة بتخفيف صلاته صلى الله عليه وآله وسلم.
And this is also it shows us that one may try to do his best to maybe move that the mercy in his heart. If he hears a baby crying, for example, that he would try with any means to help that baby to stop crying. And he says that the Prophet, and he's the Prophet of Allah, in his prayer, which is maybe the highest forms of worship and connection with Allah, he says that he would shorten his prayer immensely. So it's upon us maybe that someone should try to do his best to help a newborn or a young child to stop crying.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته مع سيدنا الحسين والحسين، كان يداعب الحسن والحسين وربما جعل أحدهما فوق صدره، وهذا يعطينا صورة أن للأب مثلا عندما يمازح أطفاله الصغار ويشعرهم بالمحبة لهم والحنان والرحمة والشفقة عليهم ويتنزل إلى درجتهم أحيانا، أن هذا يبني شيئا حسنا في ذات الولد الصغير يقوي علاقته بأبيه.
And he says that also we see the Prophet ﷺ within his household playing with Al-Hasan wal-Husayn, may Allah be pleased with him, his grandchildren. He says that we might see that he might place one upon his chest, that he might ride upon his chest, or maybe place him upon his back where he can ride upon his back. And he says that shows us that the importance of the relationship between the father and his children. And he says that how the Prophet ﷺ used to come down to their level and joke with them and humiliate with himself with them. He says that it shows us the importance of that and the effect upon of that upon the personality of the children.
وكان يراعيهما صلى الله عليه وسلم أكمل المراعاة. فمرة من المرات عندما كان يخطب فوق منبره دخل الحسن والحسين وهما صبيان صغيران يعثران كادا أن يسقطان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من منبره وحملهما وأخذهما معه إلى فوق المنبر وأخبر أصحابه بهذا الأمر، أعطاهم التعليم الإرشاد كيف يتعاملون.
Also another example that shows us how the Prophet صلى الله عليه وسلم paid special attention to young children. He says that one time he was given his Jum'ah speech on his noble pulpit, and he saw the Al-Hasan wal-Husayn, may Allah be pleased with them, coming into the mosque, and one of them was about to fall. So instantly the Prophet ﷺ cut his khutbah and descended from his noble pulpit and went down and carried them. And he carried them and then went up again on his pulpit with Al-Hasan wal-Husayn and continued his speech and directed the companions' attention of how important it is to cherish and give special care to young children.
فأخذهما وضمهما إلى صدره وأخبر أصحابه بهذا الأمر كي يستفيد كل واحد منهم بعد ذلك في معاملته لأولاده.
And he says that he embraced them and told the companions about that, so that the companions then might take that as an example where they can practice with their children.
وقال لهم إني رأيت بني هذين فلم أملك نفسي حتى خرجت إليهما، حتى يعرف الناس بعد ذلك كيف يتعاملون مع الأطفال، وأنتم ها هنا بمثابة الأمهات الهؤلاء.
And he says that he told the companions, I saw my two kids there and I could not hold myself from coming down and embracing them. And he says that he was telling them that so that afterwards they have a full understanding of how one should have the relationship with his children. And he says that it's pretty much the same here, where you in this center are basically in the position of a mother towards the children here.
وحتى عندما دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وراه كيف يحمل الحسن والحسين ويقبلهما استغرب ذلك الرجل الغليظ الطبع القاسي القلب الجاثي فقال يا رسول الله إن لي 10 من الولدي ما قبلت واحدا منهم.
And also another story shows us how a guest came into the Prophet's house and he noticed how the Prophet was always embracing Al-Hasan wa Al-Husayn and was always playing with them and giving them special attention. So he was surprised that the Arabian man was surprised. He says, O Prophet of Allah, I have 10 children and I've not embraced one of them even once. So he said, what shall I do with someone who Allah subhanahu wa ta'ala has ripped mercy off his heart or has taken mercy out of his heart.
فانظروا إلى جواب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الذي يدل على خطورة أن يكون الإنسان كمثل صاحب هذا القلب. انظروا إلى جوابه قال له النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم.
And also now pay close attention of how the Prophet صلى الله عليه وسلم responded to that individual. That shows us how much of an extreme danger that someone could hold an attribute similar to that of the Bedouin. He said that he who does not give mercy does not receive mercy.
وقال له في الرواية الأخرى ماذا أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك.
And he says that in another narration as well, he told them, what should I do with you or what can I do to someone who Allah has taken mercy out of his heart.
فكأن صاحب القلب الذي لا توجد فيه رحمة حتى الأنبياء ماذا سيصنعون له يفشلون حتى في علاجه.
So he says that see now if someone doesn't have mercy in his heart, even the prophets cannot help him. Even the prophets does not have cure for him.
لذلك لابد لمن وفقه الله ومن اختاره الله للقيام بهذه المهمة العظيمة تربية الأجيال وتوجيه الأولاد وتربيتهم للقيام بهذا الأمر لابد له أن تكون له اطلاعة ومرور على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
So it says it's imperative then that if someone is taking the position of being with young children or giving them direction and guidance and education, he says that it's extremely important that one has to pay close attention to the biography of the Prophet صلى الله عليه وسلم.
حتى يعرف كيف المعاملات والمعالجات النبوية لمن هم في مثل هذا السن.
So that he might come to know how the Prophet صلى الله عليه وسلم used to deal with children of that age, and also how he used to cure their problems.
ويعرف كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بمعاملاته تلك قد أخرج رجالا نافعين في المجتمع كاملين بهذه التعليمات وبهذه التاديبات وبهذه الإرشادات التي كان يوجهها لهم صلى الله عليه وسلم وهم أطفال صغار.
And we also have to remember that who were these children in the future that the Prophet ﷺ directed that special attention and that special care? Who were these people in the future? He says that these people grew up to be complete men. Men that basically the ummah was established upon their shoulders.
لذلك إذا أردنا أن نأخذ بعض الأولويات أو نطلع على بعض الأولويات في تربية الأطفال من وجهة النظر المحمدية من وجهة نظر رسول الله نرى كيف ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الأطفال. ما الذي غرس وبذر في بواطنهم وهم أطفال صغار فنشأوا بعد ذلك خيارا كاملين نافعين للبشرية كلها.
He says that so maybe now we want to look at the priorities that the Prophet صلى الله عليه وسلم gave to the children so that as we saw with the companions they might grow up to become complete individuals who are beneficial to the entire humanity, individuals of righteousness.
فكان أول أمر يعتني به صلى الله عليه وآله وسلم كما هو ملاحظا في سيرته لا شك أمر تثبيت معاني التوحيد وحقائق التوحيد في قلوب هؤلاء الأطفال تثبيتها وترسيخها وهم أطفال صغار ليسوا رجالا كبار. يثبت حقائق التوحيد ويرسخ معاني الإيمان بالله بطرقه صلى الله عليه وآله وسلم التي سنأخذ شيئا منها.
He says that and we noticed that maybe the most important thing that the Prophet صلى الله عليه وسلم used to practice with the young children is to firmly establish the meanings of the unity of Allah in a child's heart. He says that these were not older men or men of great intellect, but still the Prophet ﷺ, even though they were children, he was keen to firmly establish the meanings and the understandings of the unity of Allah in their hearts.
تعليمهم الآداب الأمر الثاني.
The second thing that he would pay attention to was etiquette. Teaching them the etiquette.
من الأشياء المهمة جدا لتربية الطفل الصغير لتربية المسلم الصغير عليها تعليمه الآداب وتعويده عليها من هذا السن سن التلقي سن التقبل سن الأخذ من غير سؤال يتقبل الطفل في هذا السن.
And he says that this is maybe one of the most important thing if you want to bring up a good Muslim. He says that in this crucial age, he says that the crucial age of maybe acceptance and the age of if you want to call it imitation, that the child takes upon attributes without really asking. So he says that at that crucial age, if you want to bring up a good Muslim, we have to also pay good attention to teaching him etiquette, Islamic etiquette.
مراقبة ما قد ينشأ من الصفات غير الحسنة بين الأطفال والاهتمام بها وقطعها مباشرة.
And also to monitor them closely to see if there are any maybe negative attributes that are starting to develop in a child, we have to deal with them instantly and try to eliminate them.
لذلك يروى أن سيدنا الحسن استيقظ مرة من المرات في الليل وأراد ماء ثم استيقظ سيدنا الحسين وطلب ماء فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأحضر الماء طلب الحسن ماء قام النبي صلى الله عليه وسلم وأحضر الماء وعندما أراد أن يعطي سيدنا الحسن الماء استيقظ سيدنا الحسين وطلب ماء أيضا فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الماء للحسن ولم يعطي سيدنا الحسين.
So he says that for example we see that one night سيدنا الحسن والحسين when they were young children, he says سيدنا الحسن first got up from his sleep and asked for water. So the Prophet ﷺ got up and gave him water. And as he was giving him water, Sayyidina al-Husayn also got up. And he saw that Sayyidina al-Hasan was about to drink water, so he asked for water. But we see that the Prophet ﷺ here did not really pay attention to Sayyidina al-Husayn, but verily he gave water to Sayyidina al-Hasan, who asked for water first.
أعطى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا الحسن وترك الحسين وعندما سألته سيدتنا فاطمة هل كان الحسن أحب إليكم من الحسين قال لا ولكنه طلب الماء أولا وهذا يعطينا صورة كيف نحن نراقب الصفات الطيبة عند الأولاد كيف ينشؤون عليها كيف نثني على الصفات الحسنة كيف نعالج ما قد يبدر الأطفال يعني قد يبدر منهم أي شيء كيف نرسخ فيهم هذا الخير.
So he says that then سيدة فاطمة may Allah be pleased with her told them, O Prophet of Allah, is Al-Hasan more beloved to you than Al-Husayn? He said, no, but Al-Hasan asked me first for the water. So he says, this is also a very good example of how one should monitor maybe some negative attributes that the child might develop and deal with them instantly.
مراقبة الأطفال في الصفات الحسنة التي تبدر منهم وفي الطباع الحسنة التي تصدر منهم وتشجيعهم على هذا والثناء عليهم يرسخ هذه المعاني كذلك نلاحظهم ونربيهم ونراعيهم فيما قد يبدر من الصفات التي قد تصدر منهم في هذا السن البريء فينبهون حتى لا تستفحل ولا تكثر.
Also on the other hand we have to also monitor for the positive attributes and to encourage them and maybe to help them to develop these positive attributes.
ثم كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى في تربيته بالأطفال بهذه الأمور فانظروا مثلا كيف يرسخ معاني التوحيد في قلب طفل صغير كابن عباس عمره 7 سنوات يخاطبه بكلام نحن الآن نحتاج إلى 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 قواميس في شرحه نحتاج إلى نور لأن نفهم سر هذا الكلام كان يخاطب به ابن عباس الطفل الصغير وهو يردف خلف ناقته صلى الله عليه وسلم.
So for example as the first point that we mentioned we see that how the Prophet صلى الله عليه وسلم used to speak to سيدنا ابن عباس when he was a young boy of these high meanings of the unity of Allah and he says that these meanings now when we read them we might need some effort to come to the understanding and the realization of these meanings. Still, the Prophet ﷺ was addressing Sayyidina ibn Abbas when he was a young boy with these meanings.
وهذا يعطينا صورة أن كل كلمة نخاطب بها الطفل الصغير أو الطفلة الصغيرة نخاطب بها الولد الصغير لا تصدر جزاف لأنه سيتلقاها تلقيا كاملا وستنغرس في باطنه انغراسا قويا. فنراقب ألفاظنا، ماذا نخاطب له الأطفال في أسئلتهم البديهية، في توجيهاتنا لهم، في تعليمنا لهم، ستنغرس في باطنهم انغراسا قويا.
So that tells us also how important it is that someone pays close attention to what he says to the children. He says that the child at this age has a complete absorbance of what he hears and the meanings that maybe that are conveyed through one's teachings are instantly absorbed in his inwards, and it's firmly established in his heart. So he says an example like that tells us that one should be extremely cautious with what he tells his the children at this age.
ومع أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يمازح الأطفال أحيانا صلى الله عليه وسلم، إلا أنه في وقت التعليم يعطيهم الكلام الكبير الذي نحن عندما ننظر إليه قد نظن أنهم لا يفقهونه من أول مرة.
And he says that even though the Prophet صلى الله عليه وسلم at times he used to joke with the children and play with them, but at the time where he wanted to maybe convey a certain meaning to them or educate them about something, we'd find that he would speak to them with words of seriousness and words of solid meanings that we might even today have maybe difficulty fully understanding.
فيلقي صلى الله عليه وسلم كلامه إلى أولئك الأطفال مع إلفات النظر والتمهيد، ثم أعطاهم ذلك الكلام النوراني العظيم الذي يرسخ في بواطنهم ولا ينسوه طول أعمارهم.
And he says also when educating children, especially if it would be of matters of importance, of higher meaning, that we would find that he would first maybe prepare them before he speaks with them. He makes them feel comfortable, and then maybe he would give him an introduction, and then he would then move on to directly speaking about he wants to speak. And he says that by this way, the meanings are firmly established in a children's heart, and he'll never be able to forget them or maybe neglect them.
فكان يخاطبهم صلى الله عليه وسلم بهذه الألفاظ، فكان يقول لابن عباس مثلا يا غلام، وقال لبعض أصحابه يا غلام، وقال لسيدنا الحسن اللفظة يخاطب بها الأطفال، فكان يعلمهم صلى الله عليه وسلم بالمخاطبة وبالتمهيد وأحيانا بالفعل يطبق أمامهم صلى الله عليه وسلم، مثل ما رأى سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب وجد تمرة مرة في الشارع لا يدرى لمن تلك التمرة، وكان لا يعرف اللغة كان صبيا صغيرا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كخ كخ، هكذا ورد بهاتين الحرفين كخ، ويشير إلى إخراج تلك التمرة من فم سيدنا الحسن، فكان يوجهه باللفظ الذي يفهمه الصبي، يعني يخاطبهم على الألفاظ التي تفهمها عقولهم وبالأفعال التي يدركونها كما فعل لسيدنا الحسن.
And he says that the Prophet صلى الله عليه وسلم would use various ways to be able to communicate with young children. So he says, for example, سيدنا الحسن was may Allah be pleased with him was walking once on the road with the Prophet صلى الله عليه وسلم, and he was at an age where he didn't develop he did not know how to speak or understand language. So he saw a date on the road, so he picked it up and started to eat it. So the Prophet ﷺ even used a specific language so that maybe he may attract his attention, and also by physical demonstration. So the Prophet ﷺ told him kakh kakh with that specific two Arabic letters, so that he might direct his attention and maybe communicate with him on his level.
انظروا إلى كلام صلى الله عليه وسلم مع صبي صغير عمره 7 سنوات يقاله ابن عباس يوجهه صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر العظيم يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك.
And also maybe سيدنا ابن عباس is another example where he was about 7 years old. The Prophet صلى الله عليه وسلم told him, oh young boy, I teach you some words. Preserve Allah, and Allah shall preserve you.
وانظروا إلى تعميق التوحيد في باطنه كيف يتعلق بربه عز وجل، كيف يقول له واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك. يعلقه بربه عز وجل.
And also how he used to try to deepen the meanings of the unity of Allah in his heart, where he says that And in later on in his speech towards Sayyidina Ibn Abbas, he told him that no, if the entire nation has gathered upon something that they want to do to you, and Allah has not decreed it, that it's not going to happen. And if they gathered for something that they want to prevent you from, that it's not going to happen unless Allah wants. So he says that this shows us that the Prophet ﷺ was trying to connect the boy's heart to the meanings of the unity of Allah and the fact that all matters are in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala.
ولا شك أننا نختار الألفاظ المناسبة والتدريج المناسب عندما نخاطب به الأطفال حتى نصل إلى هذا الهدف العظيم.
And also he's saying, as mentioned previously, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam maybe would use ways of preparing the young boy's conscience, and maybe giving him an introduction and using the appropriate terms so that he may benefit.
ختاما لا ننسى في تربيتنا لأطفالنا أن نستغل عندهم قوة الخيال. فأنكم كما تقرؤون في علم نفس طب الأطفال أن أقوى شيء عند الطفل هو خياله، بسرعة يتخيل. فنختار القصص المناسبة والحكايات الهادفة التي ترسخ في بواطن هذا الطفل هذه الحقائق الإيمانية.
And he says that finally we also want to mention that one of the greatest potentials that you know of a young boy at this age is his imagination, the power of imagination. He says that's the most powerful talent that he has. So he says that we need to use that. We need to use that in the sense that we choose the right stories, the stories of ethics, the stories that he would use the imagination and would help him to establish the righteous meanings in his heart.
يرسخ في باطن الطفل الحقائق الإيمانية والصفات الطيبة كالصدق ومعاونة الآخرين، ونحسن له الصفات الحسنة ونقبح في نظره وهو طفل صغير الصفات المشينة حتى ينشأ من صغره على تحسين ومحبة الحسن وعلى كره وبغض القبيح.
He says that we use stories that would establish attributes of honesty and truthfulness, and also stories that would beautify and encourage the good attributes in general, and maybe the stories also that shows how maybe bad or ugly other negative attributes, so that the young boy would have the understanding and would grow up to know the difference and the benefits of good attributes, and to know the difference and the negative aspects of the negative attributes.
وإذا وجدنا الفرصة مناسبة أو الموضوع مناسبا ذكرنا لهم قصص الأنبياء، قصص الصالحين، حتى من حال صغرهم يتعلقوا بالصالحين وبالصحابة وبأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من حال الصغر نمجد في بواطنهم أعمالهم العظيمة وصدقهم وعباداتهم وما أعطاهم الله عز وجل.
So it says, for example, the stories of the prophets, or the stories of the righteous predecessors and the companions of the Prophet ﷺ and the people of his household. He says that these are the great means to establish these important meanings in the heart of a young boy.
فإن هذه المعلومات التي تلقاها الصبي الصغير لا تنسى أبدا، هي اللبنة الأولى التي تشكل مستقبله وخياله وعلمه وصفاته، كلها تشكل من خلال هذا السن العظيم الذي أنتم ومن هذه المهمة العظيمة الذي أنتم تقومون بها.
And he says that these aspects that are enclosed within and the meanings and the ethics, the boy would never forget. And actually it forms the essence of his character that he's going to grow up to develop in the future.
ولا شك أن الموضوع يطول، ولكن والمهمة التي عليكم القيام بهذا الدور العظيم مهمة كبيرة وعظيمة وجليلة، فلكم الأجر العظيم والثواب الكبير من الله سبحانه وتعالى، ولكم الجزاء الوفير من المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على اهتمامكم بتربية أو أولاده صلى الله عليه وآله وسلم. بكل الخلق عيال الله، وهم نظرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته نظرة محبة، ينظر إلى هؤلاء الأطفال بمحبة صلى الله عليه وآله وسلم.
He says no doubt that this is a vast field, but regarding the great responsibility and the great work that you're doing, Allah for that as well will reward you with the great reward. And he says that you're actually in the service of his children, because and the children of the Prophet صلى الله عليه وسلم, because in the hadith it says that all creation or all humanity are dependent upon Allah. And he says that this is how the Prophet looks upon his nation with the eye of fatherhood.
وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق الكامل لما يحبه الله سبحانه وتعالى من صالح الأعمال، وأن يكلل أعمالكم كلها بالنجاح في الدنيا والقبول والفوز في الآخرة.
And it says, and ask Allah for to grant you the greatest success in all your endeavors, and to reward you for these efforts in this life and the afterlife.
وأن تكون مهمتكم في هذه المدرسة وتدريسكم في هذا الأمر أن يكون كذلك كله فرحا وسرورا لقلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
And that all these efforts might become feelings of joy and happiness that would fill the heart of the Prophet sallallahu alaihi wasallam with joy and happiness.
وأسأل الله أن يجعلنا من اغتنم رمضان ومن حاز بركات رمضان وأسرار رمضان وخيرات رمضان، ويجعلنا من الكاملين في المحبة لله ولرسوله، والكاملين في القيام بالنيابة عن الرسول في تربية الأولاد والبنات وفي إرشاد الناس والتعاون على البر والتقوى في خيرات كاملات وعوافي وألطاف، وإلى حضرة النبي.